وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا البيت تضمن قاعدة أصولية وهي ما يعبر عنه العلماء بقولهم النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه، أي أن النهي يقتضي الفساد. النهي سبق بيان بعض مسائله، والفساد بمعنى الفاسد أو الباطل، وجمهور العلماء لا يفرقون بين الفاسد وبين الباطل إلا في مسائل يسيرة في الحج مثلا. ومن تعريفات الأمر الفاسد أو تعريفات الفاسد قالوا: ما لا يتعلق به اعتداد في العبادات، ما لا يتعلق به اعتداد في العبادات ولا نفوذ في المعاملات، ولا نفوذ في المعاملات. الفاسد أو الفساد ما لا يتعلق به اعتداد في العبادات ولا نفوذ في المعاملات. فالعبادة الفاسدة غير معتد بها ولا تبرأ بها الذمة، يعني من أدى الصلاة وكانت الصلاة فاسدة فإن ذمته لا تبرأ إذا كانت الصلاة واجبة مثلا، أو نذر أن يصلي صلاة فأداها على وجه فاسد فإن ذمته لا تبرأ وهذه الصلاة لا يعتد بها. ولا نفوذ في المعاملات، أي أن العقد يكون فاسدا فلا ينفذ ولا تترتب آثاره عليه، فعقد البيع الفاسد لا تنتقل به الملكية. ومن تعريفات الفاسد أيضا قالوا: عدم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، عدم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. فالمطلوب في العبادة هو أن تكون صحيحة ومتقبلة وتبرأ بها الذمة، فإذا كانت فاسدة أو باطلة فإن الذمة لن تبرأ ولن يصل إلى المقصود ولن يأخذ النتيجة المطلوبة منها. وكذلك العقد، عقد البيع مثلا مطلوب منه انتقال السلعة، فإن السلعة لن تنتقل ولن يصل إلى النتيجة المطلوبة من هذا العقد. من أدلة هذه القاعدة، قاعدة النهي يقتضي الفساد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي بمعنى مردود، وكونه مردودا يلزم منه أنه فاسد وباطل. كذلك من الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد قالوا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين على أخذ الفساد، أي أخذ حكم الفساد واستفادته من نصوص الشرع المشتملة على النهي والتحريم. فالشرع ينص على، ينهى عن أمر أو يحرم أمر فاستفادوا منه أنه فاسد إذا وقع على تلك الصفة، ولم يشترطوا أن ينص الشرع على فساد هذا الأمر وبطلانه مباشرة. إذا ورد النهي عن فعل أو عقد أو عبادة بصفة معينة فاستفاد منها الصحابة الفساد لهذه العبادة، وضربوا لذلك مثالا قالوا: فساد نكاح المتعة قالوا عنه فاسد. لماذا؟ لأنه حرم فأخذوا الفساد من التحريم، فهذا يدل على أن النهي يقتضي الفساد.